كثرت تنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد، مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو لقاؤنا في تدبر أسرار التنزيل، وفي الجزء الثاني من هذه الحلقات الخاصة عن أم المؤمنين عائشة وبعض مناقبها وفضائلها وشمائلها رضي الله عنها وعنا بحبنا لها. الحقيقة يا أحباب أنني وجدت فضائل هذه السيدة العظيمة الشريفة المباركة كثيرة جدا، فلا أزعم أني أحيط بما عندها من خير، بل أنني أقتطف بعض الأزهار محاولا إعطاء رسم سريع أو سمة عجلة عن هذه السيدة، قضاء لحق واجب وقياما بما أوجبه الله علينا من نصرة أمهات المؤمنين والدفاع عليهم، كذلك من بيان الأسوة التي يجب على كل مسلم ومسلمة خاصة أن تأتسي بها. فهذه هي أم المؤمنين، والأمومة لا تقف عند الرضاع والإطعام، بل الأمومة مقاصد عظمى، منها ومن أعظمها أن تكون مثالا حيا نابضا متحركا بما ينبغي على الأولاد فعله. فالأمومة في معناها اللغوي معناها القصد، فهي أسوة ومقصد ومعلم ومدرسة ينبغي أن تقصد وأن ينحى نحوها. لذلك أيها السادة أحب الفضاء، حاولت أن أذكر في الحلقة الماضية بعضا من مناقبها، وأطلقنا على الحلقة روض المحبين في مناقب عائشة أم المؤمنين. واليوم يتصل حديثنا بما سبق، ونقتطف زهرات أخرى، لكني أذكر برؤوس المسائل التي تناولناها في الحلقة الماضية، ثم بعد ذلك يأتي حديثنا اليوم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقة وجميع ما نقدمه في القناة حائزا لمرضات الرب تبارك وتعالى ولثنائه الجميل في عليائه، وأن نكون حديث الملأ الأعلى، أن نكون حديث الملأ الأعلى بالرضا من الرب والرضوان، وأن يفاخر الرب تبارك وتعالى بما نقدمه في هذه القناة وفي غيرها من علم، وأن يكون له الحظوة عند جميع المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى مرة ثانية لي ولجميع المشاهدين والحاضرين والغائبين أن نكون في محل رضاه، أن يكون مجلسنا هذا مجلسا محفوفا بالرضا ونسمات الإسلام العليلة وبركات القرآن الظليلة. أرجع أيها السادة فأقول مذكرا بما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكرم بالنبوة والرسالة كانت تحته السيدة خديجة، ولم يتزوج غيرها، وحاول المشركون بكل ما استطاعوا أن يردوه عن مقصده أو يقعدوه عن مهمته بوسائل من الإغراءات، منها عرض بناتهن عليه وجميلات العرب بشرط أن يقف عن دعوته وأن يمتنع عن رسالته، فأبى صلى الله عليه وسلم، وبقيت معه السيدة خديجة حتى توفيت رضي الله عنها. وبعد وفاتها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالأمهات الطاهرات، كلهن ثيبات قد تجاوزن الصبا الا السيده عائشه رضي الله عنها. اقول وضع هذه امامك ايها المشاهد الكريم وايها المشاهده الكريمه ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان تشريعا وسنه لجميع امته بل لجميع البشريه. يعني ان حاولت البشريه ان تضع نظاما للزواج فلن تجد افضل من نظام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والشقاء الذي نلاقيه الان من انوثه وغير ذلك انما حدث في البشريه بسبب مخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. فما جنى على المراه الا القوانين التي نحت بالمراه بعيدا عن منهج الاسلام. ارادوا رفعها فوضعوها، ارادوا او زعموا تحريرها فاغتالوها وقيدوها وجعلوها أسيرة الشهوات، ارادوا ان تكون المرأة كما يقولون عضوا فعالا فصار عضوا اشلا لانه لا هدى ولا نور ولا بركة الا فيما جاء في شرعنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فشقاء البشرية عظما او كثرة بحسب بعدها عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان زواجه هو الأسوة، لا اقصد في العدد ولكن من حيث الترتيب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه وزواج اصحابه. من ذلك ان مقصد النكاح نفسه، هذا المقصد أراد الخبثاء أن يطووه تحت جناح الضرورة. يعني يقول ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضرورة حتى يميت نضرة المقصد الأصلي، حتى ينطفئ نور الزهرة، زهرة الزواج والفرح به، بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان مكرها على الزواج ممن تزوج بهن، إنما هي مسائل اضطر إليها اضطرارا. لكن لو كان الحال غير الحال ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، وما تزوج في هذا السن، وما تزوج من أمهات المؤمنين التي بلغنا هذا المدى او هذا العمر، فكأن زواجه ضرورة قد ألجئ اليها وليس فيها حكمة وليس فيها نظام. وهذا هو موطن الخبث، ان يزعموا ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم انما كان من اجل ايواء امرأة نكبت في زوجها فارادت الطيب خاطرها وجبر كسره، او امرأة فجعت بامر فاراد مواساتها وحفظها من ان تفتن في دينها اذا ردت الى اهلها وربما رجعت الى الكفر، او اراد من الزواج ربطا لاواصر الصلة بينه وبين القبيلة فتزوج منهم حتى يستطيع ان ينشر دعوتها. نقول حتى لو كانت هذه بعض مقاصد النبي لكن له مقاصد اعظم من ذلك. اذا اردت ان تنظر في مقاصد زواج النبي صلى الله عليه وسلم ستجد ان هذا فعلا من افعال النبي وحكم من احكام النبي يتماشى ويتناسق ويتزامن مع غايات الشريعة. بمعنى لم يكن فعله هذا صلى الله عليه وسلم خارجا عن تراتيب الشريعة، إنما فعله هذا بقدر الله وبوحي الله، وما صدر منه صلى الله عليه وسلم أمر من ذلك إلا بعلم الله وحكمته وإرادته وإرشاده. فزواجه إذن هو بعض شريعته. وقل ولست مغربا في ذلك، زواجه هو بعض معجزاته كذلك. بعض آيات رسالته، فكما رأيناه أو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما ظهر في بدنه، ما ظهر من معجزات حسية ومعنوية، كذلك من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم زواجه بهذا العدد، واحتماله لهذا التنوع في البيئات، بيئات زوجاته، وفي العقول، وفي الأعمار، وفي الأحوال، منهن الأرملاء، منهن الثكلاء، منهن الكبيرة، منهن الصغيرة، منهن العربية، منهن الرومية، منهن كذا، منهن كذا. هذا التعدد كأنه يعطي درسا، أو قل إن شئت يجيب عن كل الأسئلة التي تعرض للزوج. إن تزوجت بكرا فقد تزوج النبي بكرا، وهذه معاملة الأبكار. إن تزوجت سيبا، إن تزوجت أرمات، إن تزوجت كذا وكذا، تجد في منهاج النبي وكتاب النبي حلا ووصفا لما أنت عليه. فكان زواجه بمثابة المعهد العلمي الذي نجد فيه الإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بالأسر. انظر إلى قبائلهن وبلادهن وأعرافهن وظروفهن، تجد أن كل مشكلة تطرأ على البيوت عرضت للنبي وأعطانا كيفية الحل. فكان في ذلك الدرس الأحسن واللبوس الأطهر لجميع الأسر. العقول والأفهام الكبيرة والصغيرة وكذا وكذا، والعربية وغير العربية، يعطينا النبي الدرس في معاملتها. كذلك في هذا التنوع بالنسبة لهن وبالنسبة للأمة، تجد أن هذه المرأة، كل امرأة لا خصيصة، هذه تنظر مثلا في جوانب من شخصية النبي لا تستطيعها الأخرى، فهذا يكشف عن جانب من إعجاز في شخصه صلى الله عليه وسلم، تكتشفه وترفع اللسان عنه إحداهن، ولا يبلغ بالأخرى مهما بلغت من ذكاء أن تكشف عنه، لكنها كشفت عن جانب آخر. فكأنهن أفانين حول النبي، كل منهن تخطف زهرا من شخصية النبي وأخلاق النبي، وتبين أمرا لم تستطع الأخرى أو لم تفطن إليه الأخرى، فطنت هي إليه. فكأنهن بمثابة الأنهار، وهن يمتحن من البحر الكبير جداول حول النبي، كل جدول يستقي من جهة خاصة من هذا البحر الخضم، وكل له مذاقه، وكل له طعمه، وكل له لونه، والكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. معجزة زواج النبي، آية من الآيات، لا مغمز فيها ولا مطعن، ترتيب إلهية لنشر هذا الدين وبيان الجوانب الخفية من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا تقل عظمة وجلالا وفضلا عن الجوانب الظاهرة. هذا رسولكم ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا، بين الناس وبين نسائه، بين أهله، آية بل آية الآيات صلى الله وسلامه عليه. اتضح بهن إذن المنهج العملي والتفسير الفعلي في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لما فسروا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة للقرآن، والتي قالتها عائشة في عبارة معجزة، قالت كان خلقه القرآن. خلاص، أما تقرأ القرآن تريد النبي، تقرأ القرآن، كان قرآن يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. وقمنا جميعا بالواجب، بواجب البلاغ ونشر هذا الأريج الطيب وهذا الشذا العبق. واذكرنا ما يتلى فيه وتكون من آيات الله والحكمة. هل آيات الله القرآن فقط؟ لا، الأمر يتسع، والحكمة السنة فقط، ها؟ السنة والأحكام، كل هذه المسائل. إذن يا أحباب، زواج النبي كان معجزة بالشكل والهيئة والنظام والضبط والأزمنة. أعمار نساء، بيئات نساء، ثقافة نساء، عقول نساء، آيات وضعها الله بنظام لا تستطيع أن تزيد عليه جمالا. فآيات الله بهن أو فيهن متحققات، وحكمه وحكمه في اجتبائهن ظاهرات. وما من امرأة من أمهات المؤمنين إلا وترى فيها من بدائع الحكم وصنوف المنن ما لا يقدر قدره إلا الله. فمن الذي، اصحى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يطعن على الله في حكمته اختيار نساء النبي؟ ومن الذي يستدرك عليه في اختياره وحكمه؟ ومن الذي يرد عليه شهادته وتزكيته بالبراءة والطهر والنزاهة لجميعهن وخاصة عائشة؟ من الذي كذلك يستطيع محو من جرحه الله حينما سقط في أرضه أو حاول بالزور والبهتان أن يرميها بالبهتان؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أنحى باللائمة الشديدة والعقاب الواضح على مجرد الظن، مجرد الظن بنساء النبي صلى الله عليه وسلم غير الطيب والجميل. الذي يخطر في باله أو يركن إلى فكرة سيئة في نساء النبي هذا ليس بمؤمن، ومجرد عبور هذا الظن لا يصدر في نفس مؤمن إلا في حالة غفلة أو غياب أو ذهول، لأن مكانة أمهات المؤمنين وفضلهن واختيارهن واحدة واحدة تم على عين الله وبحكمته. كان من المنتظر بل الواجب على كل مؤمن أن يرد القال الشنيعة بمجرد مرورها أمامه. ولذلك من أفصح وتكلم بهذا كان من العدل والحكمة أن يؤدب، فأدب الشرع من وقع في عرض الطاهرة عائشة بالجلد 80 لكل واحد أو واحدة. أرجو أيها السادة الأحبة الفضلاء وأقول، ذكرت فيما سبق أن السيدة عائشة ولدت في بيت الصدق والإسلام قبل الهجرة ب7 سنوات، فلم تعقل ولم ترى الدنيا إلا وأبويها مسلمان يدينان بدين الإسلام. عائشة اسمها الذي اشتهرت به وكان النبي يناديها بها، وأحيانا وقت الدلال ووقت المداعبة والتلطف يقول يا عائش، مثلما قال يا عائش هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام، وأحيانا كان يقول يا موفقة موفقة. أقول هذا لمن حاول الطعن في عائشة، هذا رسول الله ينطق بالوحش ويقول يا موفقة، والقرآن دفع عنها كما قلنا وسمى ما قيل عنها إفكا وزورا وبهتانا. كذلك كان يناديها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديق. كنيتها أم عبد الله لما رأت أن صاحبتها قد تكنينا فأرادت فكنها النبي صلى الله عليه وسلم لابن أختها. أمها هي أم رومان بنت عامر الكنانية من بني مالك، أسلمت بمكة قديما وبايعت وهاجرت في المدينة، وهاجرت إلى المدينة مع أهل رسول الله وأهل أبي بكر وتوفيت في المدينة، ونزل النبي إلى قبر أم رومان، أم عائشة، نزل النبي إلى قبرها وقال اللهم لم يخفى عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك. طفولة السيدة عائشة كانت طفولة مرحة كأي طفلة تمرح وتلعب، حتى انها بلغت التاسعة ولا يزال لها اطراب صويحبات يلعبن معها، بل لها ارجوحة تلعب بها مع صاحبتها. ولذلك قلت في الحلقة الماضية عروس على الارجوحة، تذكر يوم زفافها فتقول اتتني ام رمان وانا على ارجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فاتيت اليها، ما ادري ما تريد، ما اعرفش ان دخل النهار، فاخذتني فاوقفتني على الباب وانا اقول ها ها من كثرة الجري او تردد النفس، فادخلتني بيتا فاذا صوت من الانصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني على خير حظ، فاستمتني اليهن فغسلن رأسي واصلحنني فلم يرعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، يعني اتانا ضحا فاسلمتني اليه صلوات الله وسلامه عليه. قلت فيما سبق اول مراحل الخطبه خطبه السيده عائشه كانت وحيا في المنام اريه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في ذلك قال لعائشه وهو يذكر لها اول ما علق قلبه بها، قال لها أريدك في المنام ثلاث ليال جاء بك الملك في سرقة من حرير، يعني في لفافة من حرير أبيض، فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأقول إياك هذا من عند الله يمضي، إياك هذا من عند الله يعني وحيا، يبقى لابد هيتم وزواج عائشة هيتم، دي أول مرحلة رؤية منامية. المرحلة الثانية من الخطبة بعد وفاة السيدة خديجة بسنتين، طبعا نحن نعلم أن السيدة عائشة ولدت قبل الهجرة بسبع سنوات كما سبق، جاءت خولة بنت حكيم فقالت يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال ومن؟ قالت بكرا إن شئت أو ثيبا إن شئت. قال من البكر ومن الثيب؟ قالت السيب سودة بنت زمعة والبكر عائشة. فقال اذكريهما علي. فجاءت خولة إلى أم رمان فقالت يا أم رمان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت ماذا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. قالت انتظري فإن أبو بكر آتي. فجاء أبو بكر فذكرت له ذلك، فقال أبو بكر وقد ظن أن أخوة الإسلام كأخوة النسب في التحريم، قال أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي. فقام أبو بكر قال لأبي بكر، قال لي أبو بكر إن المطعم أو المطعم ابن عدي قد ذكرها في كلام بينه وبينه، وإحنا قلنا ده في رد على من قال أن النبي تزوج بعائشة وهي صغيرة، كأنه أحدث حدثا لم يكن عند العرب معهودا. نقول له كان من سبقك في الضلالة أحرص على البحث عن مطعم ومغمز للنبي حتى يطعنه به، ولو كان في زواجه من عائشة في هذا السن مطعم ما سكت، ده بيدوروا له على الهفوة الصغيرة وليس عنده هفوة صلى الله عليه وسلم، لكن ما يظنوها فوات. فهل غفلوا وهل أغفلوا وعموا عن رؤية النبي وزواجه من عائشة؟ لماذا لم يتكلموا وهم الحريصون على تلمس الصغرات للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى إثارة الغبار حوله؟ لأنهم لم يجدوا فيه مطعما أمرا مشهورا بين العرب أن تتزوج البنات في هذا السن. واللي أكد أكتر أن المطعم بن عدي كان قد خطب عائشة لابنه قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم خالص ولا يخطبها صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال له أعطيت كلمة، الكلمة عندي لها اعتبار ولها قيمة ولها قدر. فذهب إلى المطعم فقال المطعم يا مطعم ما تقول في أمر الجارية؟ وصلنا مع بعض أي حل في عائشة، يعني أنتم لا عقدتم ولا فسختم ولا عملتم، يعني ماذا سيتم في أمرها؟ فأقبل المطعم على امرأته فقال ما تقولين يا ام العريس ها كلمني. ابو بكر جاي بيسال اهو. فاقبلت على ابو بكر فقالت لعلنا ان انكحنا هذا الفتى اليك تدخله في دينك ويصبأ عما نحن عليه. فاقبل عليه ابو بكر فقال يا مطعم انا عايز اسمع الكلام منك انت، ما تقول انت؟ هي خايفة نزوج تزوج ابنها لبنتي خشية ان يقع في ديننا او ان يترك ما هم عليه. فمطعم قال له كلام معاها الرأي رأيها يعني، انها لتقول ما تسمع، يعني انا كلامي موافق لكلامها، احنا خايفين لنجوزكم الولد لناتي بيد اليكم فتدخلوا في دينكم. فقام ابو بكر قال له خلاص يبقى كده ليس بيننا لا عهد ولا وعد، والامر قد انفض وليس في نفسك شيء ولا في نفسي. وذهب الى ام رومان او الى خوله وقال لها قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلياتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. مهر عائشه يعني كان حوالي 500 درهم، يعني 12 أوقية ونشن، يعني شيء قليل، يعني حوالي 500 درهم. جهاد السيدة عائشة كما قالت إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما. الأدم ده هو باطن الجلد اللي هو بيلم اللحم وتحت الشعر، حشوه ريف. ليه؟ لأن همة النبي أعلى من أن تقف عند الدنيا وأن تهتم بالدنيا. يقول لك النهاردة الأنتريه لابد يكون مذهب، ومش عارف اوضه النوم لابد يكون كذا، لابد. ان تيسر خلاص، لم يتيسر كيف يتضعضع الناس وكيف يتساقط الناس فيوقفوا آية من آيات الله ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواج، آية من آيات الله من اجل خشبات وحدايد وسراير ومفروشات وستاير ونجف وسجاد. لا شك ان هؤلاء همتهم تحت الأرض، لكن همة النبي أعلى، فغفل عن هذه المفروشات الوثيرة واكتفى بما يتم به الغرض، فراش حشوه ليف من أدم. احنا لنا همة ونظر أعلى من ذلك، مالي وللدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، مالي وللدنيا، احنا منفكين عنها، بناخذ منها كزاد الايه؟ كما ياخذ الراكب زاده. مثل ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجره ساعه ثم تركها. شفت واحد يجي في الطريق ويقعد يبني بيت وياسس ويهندس وبتاع؟ لا، ليه دار ثانيه. معبر. زي المسافر. من الواحد بيسافر اي بلد وعارف نفسه انه بيجمع قرشين عشان وطنه، لانه سيرجع الى وطنه الاصلي. فيقول لك مش اشكال اكل اي حاجه والبس اي حاجه وانام في اي مكان، مش اشكال، قصدي مش وطني ولا داري. كذلك المؤمن عينه على الاخره، عينه على المحل الاول، عينه على الحي الاعظم، هناك المقام، هناك المقام والمخيم والوطن الاصلي. اما عبيد الدنيا فمقامهم ووطنهم وشهوتهم هنا في الأرض، لكن وطن النبي في السماء. فالهمة مختلفة لأن القصد مختلف. والواضح إن ما كانش فيه فراش للنبي غير الفراش دهوت، فراش من أدم محشو بالليف. الدليل على إن ما كانش فيه فراش عند النبي غير دهوت في هذه الفترة بالذات، إن سيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت أكان رسول الله يضاجعك وأنت حائط؟ قالت نعم، إذا شددت علي إزاري ولم يكن لنا إذاك فراش، أو لم يكن لنا إذاك إلا فراش واحد، فلما رزقني الله فراشا آخر اعتزلته حتى لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع الفراش اللي جنبه. سيدة عائشة في بيت النبوة وهو الوحي. احنا قلنا ان سيدة عائشة كان في فترة ما بين الخطبة في مكة والدخول، والدخول طبعا كان بعد غزوة بدر في العام الثاني الهجري، كان في شهر شوال، وكانت سنة مباركة طبعا، وكانت السيدة عائشة تتيمم بهذه الأيام ائتساء بهدي النبي وتزوج بناتها في شهر شوال، لأنها بني عليها في شهر شوال من السنة الثانية من هجرة النبي. قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي امرأة أو أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني. ولذلك كانت تستحب أن تدخل نساءها يعني أقاربها وأحبابها في شهر شوال. وكان عمر السيدة عائشة في هذا الوقت وقد بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. طبعا دي مسألة في البخاري واضحة، مش محتاجة بقى للجدال اللي احنا سمعنا عنه سابقا، واضحة. ما يجيش واحد يقول لك لا ده كان 18 سنة، هي 9 سنين خلاص خلصت المسألة. وده أمر عمر عادي ولم ينكر عليه فيه. قالت: تزوجني رسول الله وأنا بنت 6، يعني خطبني ودخل علي وأنا بنت 9. ولعلها أرادت بالزواج اللي هو العقد، ممكن يكون كان في عقد في 6 سنوات قبل الهجرة، ثم الدخول والبناء كان بعد الهجرة. شوف بقى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لعمر السيدة عائشة، هي جسمها مكتمل، امرأة خلاص، لكن لها قلب الطفلة، حديثة السن ما زالت جارية. وقدر النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا العمر، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نستطيع أن نقول اعتبر وعمل حسابا لحداثة سنها، فأتاح لها فرصة اللعب حتى بعد الزواج، تلعب مع صديقاتها ومع الأطفال في عمرها أو البنات في عمرها. فكان صلى الله عليه وسلم يقدر لها حداثة سنها وحاجتها إلى اللعب، فكان يسرب إليها صويحباتها يلاعب ابنها: تعالوا تعالوا ادخلوا على عائشة، تعالوا العبوا معاه، اقعدوا معاه، انسوها. تقول رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات العرايس فيجيء صواحبي فينطمعن، يعني يختبئن ويستترن مهابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخلن علي، وكان يسر بهن أو يسر بهن، ماشي، فيلعبن معي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كمان يلاعبها بنفسه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. تقول: سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فسبقته ما شاء، حتى إذا رهقني اللحم حملت اللحم سابقني، فقال: يا عائشة هذه بتلك، غلبتك مرة وانت سبقتيني مرة. بل كانت صصم يمكنها من رؤية السودان والأحباش وهم يلعبون بحرابين، لأنه لا فتنة، لأنه ليس قصد فتنة بالرجال والتمتع بنظر الرجال، لا، نظر إلى اللعب، فيش تأمل شيء بهذا القبيل، فأذن به النبي، وذلك من سماحة الإسلام. بل لما دخل أبو بكر على الجواري التي كنا يغنينا مع عائشة فقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهم يا أبو بكر فإن اليوم عيد. فكان في حياته فسحة وتقدير لحداثة سنها رضي الله عنه. وقالت: قدم وفد الحبشة على رسول الله فقاموا يلعبون في المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، أنا وراه ويسترني، ذوق شيء كده أرى منه لعب هؤلاء، وأنا أنظر إليهم حتى أكون أنا التي أسأم، يعني حتى أن أنا خلاص شبعت. لذلك كانت رضي الله عنها تنصح الآباء والأمهات، فتقول للآباء والأمهات: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له كل شيء من اللعب. وهكذا كانت طفولة السيدة عائشة في بيت الصدق، وكذلك صباها في بيت النبوة بعد انتقالها إليه. أنا عايز أتكلم في مسألة مهمة جدا، وهي بعض فضائل ومناقب السيدة عائشة رضي الله عنها وعنا بها وبحبها. من فضائل السيدة عائشة طبعا كما هو معلوم هي بنت الصديق، يعني خير أصحاب النبي على الإطلاق، من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها متمتعا بندائها وذكر ابيها، فقال كان يناديها يقول يا بنت الصديق يا بنت ابي بكر، بل كان صلى الله عليه وسلم ينوه بحبها وفضلها بين الناس لانها ابنه حبيبه. وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا، هو اخي. قال كل من صنع لنا معروفا كفأناه عليه الا ابو بكر، فان له يدا يكافئه الله عليها. تاني ميزه وفضيله لسيدة عائشه اهتمام الوحي بها منذ اول مراحلها، وقلنا ان الوحي نزل بصورتها في منام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي صنيعة الوحي، وبدايتها وبداية تعلق النبي بها بوحي. تأمل تأمل حتى لا تفعل كما فعل بعض الجهلاء الذين طعنوا عليها. الطعن على عائشة طعن في الله وفي علمه بالسابق واللاحق وبأقداره سبحانه وتعالى وبما كان وبما سيكون. كيف يزكي الله امرأة ستكون منها كذا وكذا كما يقول أهل الباطل؟ حاشاها. تأمل. جاء جبريل وسلم عليها وأخبرها النبي بسلام جبريل، قال يا عائش هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. انظر انظر اللسان العبقري صاحب القلب الجوهري الذي وراءه قلب جوهري، هذا جبريل يقرئك السلام يا عائشة. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة رأت جبريل. جبريل نعم، ساعة ما نزل بعد غزوة الخندق يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج او التوجه الى يهود بني قريظه، راته وعرفته واخبرها النبي به. قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل اتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح؟ والله يا محمد ما وضعناه، فاخرج يعني الى اليهود، وسياتي كلام لنا في اهتمام الوحي وصاحب الوحي جبريل بالسيدة عائشة. رابع خصيصة هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أصغر أمهات المؤمنين سنا، وقد كانت تفتخر وتدل بذلك عليهن. طبعا ده إدلال الحبيب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول في مرة، شوف بقى يعني التنبيه اللطيف، تقول يا رسول الله يعني ضربنا مثال كده، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منه، في أيهما كنت ترتع بعيرة؟ قال صلى الله عليه وسلم في التي لم يرتع منها، يعني لما حدش جه يمتها لسه أنف، تعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. فكانت تشير إشارة مفهومة طبعا عند أزكى الخلق صلى الله عليه وسلم لبيان ميزتها على غيرها، وكان النبي يتقبل منها ويرضى بذلك لأنه لا غضب فيه. واحد عايز يفرح ان ربنا أكرمه بميزة مش مشكلة، ما قالهاش بقى أنت معجبة بنفسك، أنت هكذا دائما تقول أنا 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 وأنا من الشيطان كلام بتاع، لكن النبي كان يسيرها في ذلك. عايز تفرح بالمسألة دي، انك انت البكر وانك اصغر النساء، خلاص انت البكر وانت اصغر النساء، لا غضب مفيش مشاكل. لكن بقى جماعة بتوعنا بقى اللي مش بتوعنا يعني بعض الناس يعني جماعة اللي واخدينها كتافة كده، واحد بس يغلط غلطة كده او يتكلم كلمة على طول الويل والصبور وعظائم الامور، وانت معجب بنفسك وفيك تيجي وفيك رياء وفيك وفيك وفيك، وانطال ياخدك ويرميك في جهنم ويستريح منك هيعمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. تعال شوف عائشة بقى انظر إلى ذوقها الرفيع وإلى أدبها البديع وفصاحة لسانها. المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم عنه عرف. ترجمان العقل. شوف البيان وهي الأديبة. لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم حديث أم زرع وده في البخاري موجود. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كنت كأبي زرع لأم زرع. يعني كنت لك كما فعل أبو زرع من إكرام أم زرع والحنوة عليها، كنت لك كأبي زرع في الحنان وفي العطف لأم زرع. ما قلتش آه صح، لا، أجابت وقالت رضي الله عنها وعنا بحبها، فأجابت وقالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. شو الكلام؟ بل أنت خير، ما سقت إليك هذا الحديث إلا حبا في الكلام والمصارحة والمطارحة والمجالسة لك. لا يعني بذلك، لا أعني بذلك أن أبا زرع قد حاز فضلا لم تحزه أنت. فقالها النبي كنت كأبي زرع لأم زرع، كنت لك. قالت بل أنت خير من أبي زرع. شوف الكلام الحلو، شوف اللسان اللي ايه هنقول اللي احلى من الشهد. ازاي وهو ياتي بهذا الرضاب العذب وهذا الكلام وهذا الطهر المتجسد والمرسوم والموسوم في هذه الكلمات والحروف. حسن منطق. النبي صلى الله عليه وسلم مره يقول لها إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضة. قالت من أين تعرف ذلك؟ فقال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا وربي محمد، وإذا كنت علي غضة تقولين لا ورب إبراهيم. إيه رأيك، عرفت ولا ما عرفتش؟ قالت أجل والله يا رسول الله، لكن ما أهجره إلا اسمك. الكلمة دي حط تحتها 100 خط، ما أهجره إلا اسمك. الله، يعني ما زالت علائق الحب وشائق الحب متصلة وعقدة الحب مشدودة، ميثاق الحب ثابت، لكن ما أهجره إلا اسمك. ابن حجر في الجزء 19 فتح الباري بيقول اختيار عائشة ابراهيم بالذات لا ورب ابراهيم تقسم به دون غيره من الانبياء فيه دليل على مزيد فطنتها، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اولى الناس بابراهيم، كما نص القرآن ان اولى الناس بابراهيم للذين تبوصلوا الامرأة، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي. فلما لم يكن لها بد من هجر اسمه، هي خلاص غضبان مش عايز تجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بتعوم حوالين النبي برضه وما بتخرجش عن دايرة حب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت إبراهيم لأنه أعلق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها ما زالت مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن ذكرت غيره، لأن إبراهيم هو أولى الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق بحبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتظل في الجملة تدور حول المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكلمة لما تقول له ما أهجره إلا اسمك، هذا الحصر لطيف جدا، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حالة الغضب، يعني ساعة ما الإنسان يكون قد سلب في حالة الغضب، سلب عقله وخرج عن شعوره احيانا، فرغم حاله الغضب هي لم تتغير في محبتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فما هجرت الا الاسم لكن الحب باقي. قالت ما اهجره الا اسمك لكن الحب موجود، ده بس لسان كده ساعه الغضب. فمرادها انها كانت تترك التسميه اللفظيه لكن قلبها ثابت مربوط ومقيد موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل السيدة عائشة حرصها رضي الله عنها على أن تظهر أمام النبي بأجمل مظهر وأكمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النساء الصالحات خير النساء إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غابت عنه حفظته في نفسها ومالها. لذلك كانت تحرص ألا يظهر منها إلا كل جميل، تراعي مواقع بصر النبي وشم النبي ولمس النبي ودخول النبي وخروج النبي. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، يعني زي أساور، فقال ما هذه يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. حريص على الجمال. سألتها امرأة، ممكن المسألة دي تعمل مشكلة ولكن هقولها باختصار، سألتها امرأة قائلة إن في وجهي شعرات أفأنتفهن؟ ده تقريبا في مصنف عبد الرزاق إن لم تكن الذاكرة. أيوة نعم، مصنف عبد الرزاق في الجزء الثاني صفحة 146. قالت إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين لزوجي؟ فقالت عائشة أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة، وإذا أمرك فلتطيعيه، وإذا أقسم عليك فأبريه، ولا تأذني في بيته لمن يكره. كل ذلك رغم ضيق حظها من الدنيا، كما قالت لابن أختها عروة يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة يعني في شهرين، وما أوقدت أو أوقدت في بيت رسول الله نار. فقلت يا خالة، يعني بيسألها عروة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان للرسول صلى الله عليه وسلم جيران يأتونه ولهم منائح يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منها، يعني من لبنها. وقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة التصنع لزوجك للسابقة ديت وحسن الزينة للزوج ده لا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشم والوصل والفلج والنمص، لأن سيدة عائشة كلامها يحمل على الزينة بغير ما نهي عنه، بغير ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا العلماء باختصار أجاز الفقهاء للمرأة الحف الشعر والتحمير والتطريف إذا كان بإذن الزوج. طبعا كان موجود في فتح الباري جزء العاشر 218 وجزء 22 من صفحة 150. والإمام النووي بيقول لا، حف الوجه، حف الشعر منه الوجه يعتبر نوع من أنواع النمص، ده موجود في النووي في المجموع الجزء الرابع 205. الحنابلة، شوف بقى الحنابلة احنا على متشددين، اباحوا النمص للنساء طبعا اذا لم يكن شعارا خاصا بالفاسقات، وفي روايه جزء باذن الزوج الا ان وقع فيه تدليس، يعني قالوا اللي هي تنخطب لسه ما تنمص، لكن بعد الزواج ممكن تنمص باذن زوجها ما دام ليس فيه غش. وحملوا النهي على الكراهه، لكن احنا بنقول الراي الوسط، الراي الوسط ان تسويه الحواجب بما لا يقع في النمص ولا يقع في استبشاع واستقباح الوجه ما يكون أقرب إلى روح الشريعة التي تحرص على إيجاد الألفة بين الزوجين وعدم النفرة. ومش عايز أفتح في المسألة دي عشان بقى ما يجيش بقى إيه يعني نكتر الكلام فيها، لكن هنقول هي طرفان ووسط، طرف بيقول لك ما تجيش الوجه خالص ولا الحواجب والكلام ده، وطرف بيقول يجوز النمص لان ليس فيه غش وده زوجها وباذن زوجها وليس من شعر الفاسقات والكلام ده كله. احنا بنقول خلينا في الوسط اللي هو التسويه، تشويه الشعر اللي ممكن يؤدي الى القبح او الاستفشاع او النفره الزوج عنها، لان من مقاصد الشريعه ايجاد الالفه بين الزوجين، ومش هنكتر في المساله اكتر من كده عشان ما تعملش مشاكل. عائشه الحبيبه المحبوبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الازواج وألطفهم بأهله، فكان يمزحها ويضحكها ويساعد في مثل البيت ويسمر معها، فما ضرب شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، حتى وإن حدث من بعض نسائه ما يستوجب الضرب، لكن ما كان يضرب صلى الله عليه وسلم. فعن نعمان بن بشير استأذن أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عائشة ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر وقال يا بنت فلان، بقى أنت يا بنت أبو بكر، انت بنت مين لما ترفع صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي بينها وبينه، فخرج ابو بكر فجعل النبي يترضاها رغم ان هي علت صوتها، يترضاها. وقال: ألم ترين قد حلت بينك وبين الرجل؟ يعني ايه رأيك بقى؟ زعلانة مني ليه؟ الرجل كان هيضربك وانا دفعت عنك، لسه برضه غضبانة مني؟ حتى ضحكت. فاستأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع ضحكهما فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ قالوا: قد فعلنا، تعال واضحك معانا يا أبو بكر. وما أحس النبي صلى الله عليه وسلم على العدل والتسوية بين الزوجات في المعاملة والعطاء إلا أنه كان يعني يصنع قرعة بين نسائه إذا أراد السفر صلى الله عليه وسلم، وهذا من حبه صلى الله عليه وسلم للعدل بين جميع زوجاته وحسن المعاشرة. لكن الأمر الذي امتازت به عائشة هو أن حبها كان أمرا فوق طاقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعدل بينهن في النفقة والمبيت وحسن العشرة والمطعم والسفر والمسائل. أما الحب فكان يقول صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني يقصد الحب. احتلت السيدة عائشة في قلب النبي من المحبة الرفيعة يعني درجة لم يصلها غير السيدة خديجة، ما فيش حد وصل لدرجة لهذه الدرجة في قلب النبي غير السيدة خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كانت تقول له: رسول الله كيف حبك لي؟ حبي في قلبك عامل ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كعقدة الحبل. قالت: فكنت أقول: كيف حال العقدة يا رسول الله؟ العقدة أخبرها إيه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: هي على حالها، الحب لسه ثابت والخير لسه ثابت. الوقت انتهى، لكن ما زال معنا بقية في أمر الحبيبة المحبوبة عائشة الراضية المرضية، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من دلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.